على الله ورسوله. اتكلمنا في الدرس الأول عن بعض خصال المؤمنين أو بعض الآيات التي تحدثت عن المؤمنين، وكيف رأينا هذه الآيات تنزل على واقعنا، ورأينا صدق هذه الآيات ومصداق هذه الآيات في الواقع. ثم في المرة الثانية تحدثنا عن خصال المنافقين، مثل هذه الأوقات، أوقات الأزمات والبلاءات التي تمر بالأمة، ويعني ورأينا برضو مصداق هذه الآيات في واقعنا. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن خصال الكافرين، نتحدث عن بعض الآيات التي تحدثت عن الكافرين وعن خصال الكافرين في عداوتهم لأهل الإيمان. يعني طبعا ما نقدرش ندعي يعني ان احنا هنحصر او هنجمع كل الخصال، احنا يعني مجرد ذكر لبعض الخصال التي فتح الله سبحانه وتعالى بها علينا، يعني ونسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق. فمن اول الامور اللي هنتكلم عنها او اول الايات اللي هنتكلم عنها، طبعا خصال الكافرين جاءت في القرآن متنوعة، يعني في خصال جاءت تعم الكافرين، وفي صفات للكافرين عموما في عداواتهم للمؤمنين، وفي آيات جاءت تتناول عداوة اليهود تحديدا للمؤمنين. فيعني نبدأ بالآيات التي جاءت في وصف اليهود، وصف عداوة اليهود للمؤمنين، وعداوة هذه العداوة عموما التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين اليهود. ومن أوائل هذه الآيات، يعني الآيات اللي ممكن نتكلم عنها في هذا الصدد، سورة الحشر، وهي أصلا سورة نزلت في إثر حادثة حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم ويهود، اليهود بني النضير. سورة الحشر أصلا اسمها، يعني سماها سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بسورة بني النضير، لأنها نزلت لتتحدث عن او تعلق عن بعض الامور او تبين بعض الاحكام للتعامل مع هذا الامر، او تعامل المؤمنين مع يهود بني النضير. وسوره الحشر نزلت بعد محاوله يهود بني النضير الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، انه كانوا تامروا على قتله صلى الله عليه وسلم، وعصمه الله سبحانه وتعالى من هذا التامر. فسوره الحشر بدات بتنزيه الله سبحانه وتعالى من السور المسبحات، بدأت بقوله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. فالسورة بدأت بتنزيه الله سبحانه وتعالى وتقديس الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، ووصفه سبحانه وتعالى بالعزة والحكمة. ثم ذكرت بعد هذه المقدمة أثر من آثار هذه الصفات، إنه إذا أردت أن تعلم عزة الله سبحانه، شيئا من عزة الله سبحانه وتعالى وحكمة الله سبحانه وتعالى وأثرا من آثار هذه الصفات، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. العزيز الحكيم هو الذي فعل، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب اللي هم اليهود، يهود بني النضير، من ديارهم لأول الحشر. لأول الحشر دي، الحشر اللي هو يعني يقولوا الجمع، اليهود أول جمع لليهود حتى يخرجوا من جزيرة العرب. فدي كأن هذا الحدث الذي حدث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو تهيئة للحشر الكامل اللي هيحصل بعد ده، أول الحشر، وفي نهاية هتأتي لهذا الحشر اللي هي طرد جميع الكافرين من جزيرة العرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وده يعني سبحان الله تعليق على، يعني على جانب الامر او على هامش الموضوع اللي بنتكلم فيه، ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اخرج اليهود والنصارى، هو الذي بدا هذا الحشر باذن الله سبحانه وتعالى وتقدير الله سبحانه وتعالى وامر الله سبحانه وتعالى، اخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون الكرام. انه نهايه الحشر جاءت على عهد عمر رضي الله عنه، هو الذي اخرج اليهود من جزيره العرب نهائيا، ثم ارجعناهم نحن الى جزيره العرب مره. ده من الخذلان الذي وقعت فيه أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إن إحنا كأننا نقضنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما بناه هو وخلفائه الراشدين. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر إن اليهود والنصارى ما يدخلوش جزيرة العرب، ما يكونوش ممن يسكن جزيرة العرب، ثم أرجعناهم نحن مرة ثانية. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا ويغفر لنا تقصيرنا. فقال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم. في أمور ممكن بتكون مستبعدة في ظن الناس أو في تخيلات الناس أو توقعات الناس للأحداث اللي بتحصل حواليهم أو الظروف اللي بتمر في حواليهم أو في العالم عموما، هو بيبقى مستبعد بعضه. ما ظننتم أن يخرجوا، أنت ما كنتش متصور، ما كنتش متخيل أن هو ممكن يخرجوا من هذا المكان، لأن هم كانوا أقوى منكم وأكثر عددا منكم. فما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم. هذه الظنون تأتي لما ينظر الإنسان إلى الأسباب، ينظر إلى الأمور بنظرة الأسباب فقط. أنت ما عدتش بترى الأمور كما أخبرك الله سبحانه وتعالى بها في كتابه أو كما يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا، أنت بقيت بتشوف الأمور، بقيت بتنظر إلى الأمور نظرة مختلفة، بقيت شايفها من منظور الأسباب زي ما الكافر يفعل، والعياذ بالله. بنقول ان هم قال الله سبحانه وتعالى: ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم. ودي ممكن تكون اول خصله نتكلم عنها، انه تعامل الكافر او تعامل اليهودي مع مساله قدره الله سبحانه وتعالى وقوه الله سبحانه وتعالى على ان ينقض كل ما يبنون او انه ينصر عباده المؤمنين عليه، انه يظن انه تمنعه حصونه من الله سبحانه وتعالى ومن نصره الله سبحانه وتعالى لعباده. وده ظن عجيب يصدر من انسان يدعي ان هو يؤمن بالله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الانسان مؤمن، يعني مؤمن متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، او كان هذا الانسان من اهل الكتاب، فهو برضه يعني على الاقل عنده شيء من فهم قدره الله سبحانه وتعالى. فهذا الظن الخاطئ تغافل، او يعني الانسان وهو بينظر الى هذه، بينظر الى الاسباب وينظر الى الامور من هذا المنظور، هو تغافل، نسى قدره الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الايه جاءت بعد وصف الله سبحانه وتعالى بالعزه والحكمه وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. كل هذه الظنون ليست شيئا في الى جانب قدره الله سبحانه وتعالى وعزه الله وحكمه الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه الظنون ظنون خاطئة، ودي خطورة انه الانسان يظن ان النصر او التمكين يكون فقط بالاسباب اللي في ايده. الله سبحانه وتعالى قال: وما النصر الا من عند الله. وما النصر الا من عند الله، دي نفي واستثناء في اللغة، ده أداة حصر وقصر، مفيش، خلاص النصر فقط يكون من عند الله، ليس للاسباب دخل في ذلك. انت بتاخذ هذه الاسباب لان الله امرك بها، ولكن النصر كل النصر من عند الله سبحانه وتعالى وحده، ولا شيء اخر يمكنه ان ينصر الانسان او يرفعه او يظهره على عدوه الا بان ياذن الله سبحانه وتعالى به. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعدها، بعد ان ظنوا هذا الظن الخاطئ: فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الكفر. حصون المنيعه اللي هم ظنوا انها منيعتهم من الله، القوى المادية اللي كانت معاهم، القوى العسكرية والتحالفات الاستراتيجية اللي كانت بينهم والمنافقين، يعملوا معاهدات مع اليهود والمشركون، مشركو مكة طبعا، احنا بنتكلم عن مشركو مكة، عاملين معاهدات مع اليهود حتى يعادوا النبي صلى الله عليه وسلم ويجتمعوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور لم ينفعهم شيء، لم تنفعهم هذه الأمور. أتاهم الله من حيث لم يحتسب، كان في خطط جاهزه لكل حاجه، كل جبهه ممكن تتفتح، كل جهه ممكن ياتي منها الخطر، كان في خطه جاهزه وعاملين حسابنا وقاعدين مستنيين الضربه هتيجي منين وهنرد عليها. ده تصور الكافر في معاملته مع الله سبحانه وتعالى وفي حربه مع الله سبحانه وتعالى واولياء الله. ولكن اتاهم الله سبحانه وتعالى من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، اوتوا من داخل انفسهم. الله سبحانه وتعالى بعث جندا من جنوده الى داخل نفوسهم. ولله جنود السماوات والارض. ده جندي انت هتجيبه هتحط له خطه ازاي الجندي ده عشان لا ياتي؟ يعني واحد كافر عمال يحضر الخطط عشان اي حرب هتاتي يبقى عامل حسابه عليها، وفجاه كل الجنود اللي معاه وكل الناس اللي هو بيحاول يدافع عنهم واللي بيستنفرهم للحرب ضد المؤمنين كلهم قذف في قلوبهم الرعب. هتنتصر ازاي بقى بالرعب؟ وكذلك في بني قريظة في سورة الأحزاب بعد غزوة الأحزاب، لما قال الله سبحانه وتعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون. إنه برضه ده جندي من جنود الله سبحانه وتعالى، يبعثه الله ينصر به عباده. أنت ممكن الإنسان يبقى قاعد يحسبها، هننتصر ازاي؟ طب مين اللي هيحنا؟ طب المفروض فلان يبعت جيش، طب فلان، طب الدوله الفلانيه تساعدنا بحاجه، طب تعالوا نرسل الاستنجاد الى الغرب ودول الغرب حتى تنصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر عباده، وما النصر الا من عند الله. فاتاهم الله حتى انه ينظر الى الافعال التي وردت في هذه الايات. هو الذي اخرج، مين اللي اخرج؟ مش المؤمنون، مش قوة المؤمن ولا قوة نفسه ولا العتاد اللي كان معاه، هو الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرج بعزته وحكمته. فأتاهم الله، مين اللي أتاهم؟ الله سبحانه وتعالى. مين اللي قذف في قلوبهم الرعب حتى يخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين؟ الله سبحانه وتعالى. مين الذي أنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب من صراصيهم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي فعل ذلك. فده من الأمور اللي محتاجين ننتبه إليها، نفهم انه من صفات الكافر ان هو يستنصر بالقوه الماديه اللي فيه، ينظر الى النصر باعتباره معادلات ماديه فقط. لو انا معايا الماده والفلوس والقوه والعدد والاسلحه والخبراء الاستراتيجيين وقاده الحرب، لو انا معايا كل ده خلاص الامر بقى سهل معك. ولكن فعل الله ولكن فعل الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفع بإذنه سبحانه وتعالى وعزته وحده. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي الناس، وده برضه من عزة الله سبحانه وتعالى، وده جندي من جنود الله، إنه يجعل الكافر هو الذي يخرب بيته. ده من عزة الله أنه سبحانه وتعالى لا يغالبه شيء، مفيش حد يقدر يغلب أمر الله سبحانه وتعالى. الله قدر أن يحصل كذا، مفيش حد يقدر يمنعه. يعني الله سبحانه وتعالى جعلهم يفتحون حصونهم بأيديهم، وعرفهم ان هم حتى لا يملكون قلوبهم ولا اراداتهم. يعني انت ما مش ما لكش قوه ولا سلطان على قلبك، ما لكش قوه على مشاعرك، سلطان على مشاعرك، تخاف او ما تخافش، دي بيد الله سبحانه وتعالى. ده فضلا بقى ان هو يمتنع عن الله بحصونه وقوته. ده انت، انا مش بقول لك حصونك وقوتك ما تقدرش تمنعك، نفسك التي بين جنبيك دي ليس لك سلطان عليها الا بان ياذن الله. واعلموا ان الله يحول بين المرء والقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فده جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. انت الواحد ما بقاش متصور، انت عمال تحسبها تشوفها هينتصروا ازاي، طب هنجيب قوه منين، طب مين اللي هينصرنا، طب مين اللي هيلحقنا. الله سبحانه وتعالى يرسل جنديا من جنوده لا يراه احد يقذف في قلوبهم الرعب، خلاص فاعتبروا يا اولي الابصار. ده نهاية الآية، أن المؤمن يأخذ العبرة بفعل الله سبحانه وتعالى له، يجعل نصب عينيه في كل عداوة بين مؤمن وكافر أن القوة بيد الله سبحانه وتعالى، النصرة بيد الله، وأن كل سبب يأخذ به الإنسان في هذه الدنيا لينتصر على عدو لن يكون شيئا، ولن تترتب عليه النتيجة المطلوبة أو المتوقعة إلا بأن يأذن الله سبحانه وتعالى. فاعتبروا يا أولي الأبصار أن الله سبحانه وتعالى، من يتولى الله، الله سبحانه وتعالى يتولاه. من ينصر الله ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز سبحانه وتعالى. وكذلك أولي الأبصار من الكافرين، لو كان واحد منهم عنده بصر أو فهم أو نظرة إلى التاريخ وإلى سنن الله سبحانه وتعالى في الأمم، لا تثق الأسباب التي في يدك. ما كم من أمم كان معاها أسباب وكان معاها قوة وكان معاها عتاد وكان معاها أعداد، ثم ذهب الله سبحانه وتعالى بها واستبدلها بأخرى. يعني هو فارس والروم التي انتصر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبلغت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ ضوء الشمس إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان في أول الأمر الفارس والروم بينظروا إليهم إن هم إيه، شوية العرب يعني في الجاهليه كان ينظرون اليهم ان هم شويه رعاع عايشين في الصحراء ليس لهم قيمه اصلا، كانوا على هامش التاريخ. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى نصرهم ورفعهم واعزهم بعزته سبحانه وتعالى. يبقى اذا من خصال الكافرين انه يظن انه تمنعه حصونهم منه، وكذلك من خصاله الخوف والرعب من قتال المؤمنين الذي اخبرنا الله سبحانه وتعالى، انه حتى ده ظهر في قول الله سبحانه وتعالى من سوره الحشر برضه في بعدها الصفحه اللي بعد يعني ثالث صفحه في السوره، قال سبحانه وتعالى: لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون. الناس دي لا ينظرون الا الى القوه الماديه وحسب، فهم لما شاف في ايدك قوه او لقى في بأس شديد قدامه، حتى وان كنت انت معكش سلاح زي اللي معاه، ولكن هو شاف قدامه انسان بيقاتل بكل قوه وكل عزه وكل فخر، يحب الموت كما يحب هو الكافر، يعني كما يحب الكافر الحياه، فهو مش لذلك يرهبه: لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون. فما تكونش معدوم الفقه مثل هؤلاء الكافرين او المنافقين الذين تحدثت عنهم سوره الحشر، انك تخشى عدو الله، تخشى الكافر اكثر من خشيتك لله سبحانه وتعالى، انك تظن ان هو قادر ان هو يفعل شيء من غير ان يامر الله سبحانه وتعالى به او ياذن الله سبحانه وتعالى به، ده نظره فيها قله فقه او انعدام فقه لله سبحانه وتعالى باسماء الله وبصفات الله وبعزه الله سبحانه وتعالى وقوته وقدرته وملكوته وجبروته. انت ده قله فقه، الانسان محتاج يراجع نفسه مره اخرى لو وقعت هذه الظنون في نفسه. ثم الآية اللي بعدها: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. يعني سبحان الله، يعني الآيات أنت تراها، ترى مصداق هذه الآيات في واقعك عيانا. يعني لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، حتى أن اللفظ الذي استعمله القرآن في وصف الكافرين هو اللي هم نفسهم يستعملوه: أنا بنيت جدار عازل، بنيت جدار يسجن هؤلاء، حتى الجدار اللي خلصوه في 2021 جدار 65 كيلو، وزودوه بكل التكنولوجيا اللي ممكن تكون موجوده في العالم، وسنسور وحساس عشان حماس ما تقدرش توصل، او المجاهدون ما يقدروش يوصلوا لسكان الجنوب، بتوع سكان اسرائيل يعني في الجنوب. فهو كان ده تصوره عن الحياه، ان انا هعرف ابني جدار كبير فوق الارض وتحت الارض خلاص ما يعرفش يعدي النفق. سبحان الله، يعني هو عامل ده ليه؟ عشان ما يعديش من تحت النفق. طب انا هعدي لك من جوه الجدار، من وسط الجدار اللي انت. سبحان الله، يعني لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر. وده حتى يعني اسرائيل دلوقتي بقت عملت صناعه لمساله الجدر، يعني اليهود يعني ايه ابدعوا في بناء الجدر، حتى ان هو بقى في بيزنس للجدر، الجدران العازلة، هم الرواد هذه التجارة في العالم. ليه؟ لأنه بنى جدار على غزة، وبنى جدار في الضفة الغربية، وبنى جدار مع لبنان، وبنى جدار مع سيناء. هو خلاص بقى ده طبيعة تصوره أصلا عن الصراع، وعن إزاي ينتصر وإزاي أمتنع من بأس هؤلاء. بأسهم بينهم شديد، بعض المفسرين قال إنه بأسهم بينهم شديد يعني ان هم بأسهم يقوى لما يجوا هو يتقاتل، يقاتلوا بعضهم بعض، لكن حين يقاتل المؤمن وجها لوجه يمتلئ قلبه رعبا وخوفا وفزعا من قتال المؤمن، وده بما قذف الله سبحانه وتعالى في قلبه من الرعب، مش عشان المؤمن جامد ولا عشان المؤمن قوي، لان الله سبحانه وتعالى نصر المؤمن بان قذف في قلب الكافر الرعب. ده حتى لا ينسب الفضل الا الى الله سبحانه. بأسهم بينهم شديد، وبعض المفسرين قال انه روي عن مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله عنهم قال: اذا اجتمعوا، يعني بأسهم بينهم شديد، القوه دي هم قاعدين يتكلموا مع بعض، اذا اجتمعوا يقولون لنفعلن كذا وكذا، هو بيهدد المؤمن من وراء الحيطه والحصون والجدر اللي هو عاملها دي، لكن لما ياتي وقت النزال، وحتى انه لو وسعت مفهوم القرى المحصنه او من وراء الجدر، هو حتى لا يستطيع انه يحارب المؤمن او يلحق الاذى بالمؤمن الا من مكان المؤمن ما يعرفش يوصل له منه. احنا عارفين ان هم معهمش مثلا مضاد للطيارات، فاحنا خلاص هنفضل نضرب بالطيارات وخلاص، وده اللي فيه. هو واحد قاعد في مكانه، او واحد قاعد في المدفع بتاعه ورا بيضرب حاجه على الكمبيوتر ولا اوردر، هو ده خلاص من وراء جدر، في قرى محصنة من وراء جدر. لكن حين النزال سبحان الله، وزي ما رأينا يعني، يقول لك احنا سمعنا صرخات ورعب اللي هو الأعداء واستنجادهم جنود. ده دي طبيعة النفسية اليهودية في قتال المؤمنين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. سورة آل عمران. إنه بعض المفسرين فسر هذه الآية من المتأخرين يعني، قال إنه لن يضركم إلا أذى، إنه ضررهم على المسلمين وعلى الإسلام مش هيكون ضرر عميق ولا أصيل في أصل الدعوة وفي أصل الإسلام وفي أصل قوة المؤمنين وأمة الإسلام، إنه مش هيقدر يهدم الدين، مش هيقدر يصد المؤمنين كلهم عن المؤمنين كلهم عن دعوة، مش هيقدر يعني. لكن الأذى اللي هيقدر يضرك بيه هو أذى عارض هيذهب مع الأيام، وهتبقى الأمة الإسلامية وهيبقى الإسلام في قلوب عباد الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن ينزعه منه. وإن هم اللي ضعف قلوبهم ولجبنهم لا يستطيعون إن هم ينتصروا في قتال وجها لوجه، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصر، يفر منهزم بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد رأينا مصداق هذا، احنا شفناه بكل قوته وعتاده ودباباته يدخل ويخرج، ولا خالد يقام ليس معه شيء، لم يحصل شيء، يروح يدخل على المستشفى يصور كالندر يعني، هو ده اخره خلاص، ما عندوش، يصور حفاضات اطفال، هو ده اللي يقدر يعني. وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون. وذلك قال الله سبحانه وتعالى في الآية اللي بعدها: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. إنه هذه النفسية، هذه الطبيعة اليهودية، هو في نفسه ذليل. ضربت عليهم الذلة، بس يقولوا ضربت عليهم الذلة كأن في قبة اتضربت عليهم من الذلة، هم محاط بالذلة من كل مكان. وده لا يكون إلا لمن كان في نفسه ذليل. إنه المؤمن ممكن يكون في أضيق مكان وفي أظلم مكان في الأرض ويقول جنتي في صدري عادي، هو ما عندوش مشكلة، إنه لأنه عزيز في نفسه، وذلك بإيمانه بالله سبحانه وتعالى وباعتزازه بانتسابه إلى الله سبحانه وتعالى واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن يكتسب العزة من هذا، لكن الكافر أو اليهودي هو ذليل في نفسه، لا يستطيع إن هو ينتصر لوحده كده يعني، لو اتساب لوحده بكل بقى الأسباب اللي معاه ما يقدرش، كل ما يدخل حرب هيقتل يقتلون وتؤخذ أموالهم. لكن إمتى يسلم من هذه الذلة؟ إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إنه إما بعهد من الله سبحانه وتعالى يعني ذمة الإسلام، وإنه يكون تحت المسلمين تحت حكم المسلمين، يدفع الجزية فيؤمنه المسلمين، خلاص المسلم يعامله والحاكم المسلم يعامله بمقتضى بقى الذمه في الحقوق والاقضيه وغيره، خلاص وهيتعامل المسلمون هم اللي هيدافعوا عنه، هم اللي هيحموه، هم اللي هيشيلوا عنه هذه، ليه؟ لانه خلاص دخل تحت حكمه. او حبل من الناس، الا بحبل من الله وحبل من الناس. الامر الثاني اللي ممكن ينتصر به اليهود او يظهر فيه اليهودي، هو انه يستنصر بناس ثانيه اقوياء، هو ذليل في نفسه، فهو يشوف واحد ثاني عنده قوة أو عنده حاجة ويقول له: بالله عليك الحق، تعالى شوف، عشان أنا لو فضلت لوحدي هتاكل. فيكون هذا يعني هذه القوة التي استنصر بها اليهود، ده اللي يكون سبب في رفع هذه الذمة. وده اللي احنا نشوفه زي ما بيقول بعض المحللين، إنه في عقدة الذنب بقى الأوروبي تجاه اليهود، إن هم بينصروهم بسبب عقدة الذنب، لأن هم بهدلوهم يعني. هو في الغرب فضلوا يقتلوا في اليهود ويذبحوا فيهم ويحرقوهم على روايتهم يعني، فخلاص بقى في عقده من ده، فدايما هتلاقي عهد من الناس دوت من غرب، هم بينصروهم عشان عنده عقده الذنب، زي مثلا ما بتشوف بعض الساسه الالمانيين مثلا، وهو بيتكلم تحس ان هو مش مقتنع باللي هو بيعمله، بس انا مضطر اعمل ده عشان الراجل ده انا بهدلته قبل كده، فمضطر ان انا انصره. وده يعني موجود، وحتى موجود في امريكا مثلا تجاه السود، بدا يظهر بعض الدعوات اللي زي كده، انه في ذنب، احنا في ذنب وقعنا فيه عشان بالنسبه للسود، وبهدلناهم واستعبدناهم وعذبناهم، فبدا يطلع دلوقتي بقى انه خلاص احنا يا جماعه نكرم هؤلاء ونفسهم، وتلاقي في الناس تقعد قدامهم يحطوا شويه سود واقفين والبيض يقعدوا يسجدوا قدامهم ويعيطوا لهم ويبوسوا جزامهم. يعني ده وده للاسف يعني ايه واقع احنا عايشينه في هذا العالم. فنرجع تاني انه لقول الله سبحانه وتعالى: ضربت عليهم الذله اينما ثوقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس. يبقى اليهود اذلاء في انفسهم وظلوا اذلاء كما اخبر الله سبحانه وتعالى حتى مد اليهم هذا الحبل من الناس، من الانجليز بقى والامريكان، فظهروا بدا يظهر لهم دوله وبداوا يدخلوهم في مكان ويحاربون لاجلهم، حتى هو تحس ان هم كانوا يعني خلاص هم بيتخلصوا منهم اصلا. يعني انت عم كل ما بهدلنا في بلدنا روح خد المكان دوت، وانت اصلا ده مكانك المفروض ان انت ترجع له ودي بلدك، روح اقعد فيها واقتل بقى براحتك واسرق براحتك واعمل انت كل عايزه بس ابعد عني. خلاص لما مد اليهم هذا الحبل خلاص ظهر. والضاف لدوت ترك المسلمين لدينهم والجهاد في سبيل الله زي ما اتكلمنا في اول درس، لما قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالزرع واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله سبحانه وتعالى عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. فلما ترك المسلمون دينهم وتركوا الجهاد في سبيل الله لحقتهم هذه الذله التي وعدهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا اليهود اذا قطع عنهم هذا الحبل، حبل الناس ده، رجعوا اذلاء مره اخرى. واذا رجع المسلمون الى دينهم ورجعوا الى التمسك بالشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى لهم، نزع عنهم هذا الذل ورجعوا أعزاء بالله سبحانه وتعالى وبالإسلام مرة أخرى. وبعض المفسرين ذكر إن الذلة هنا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، هذه الذلة شعور نفسي أخير. يعني هو حتى وهو ممدود إليه بحبل من الناس ومعه العتاد ومعه العدة ودول بأكملها تدعمه في حربه عن سبيل وفي قتله لعباد الله سبحانه وتعالى، هو في نفسه ذليل. مهما أحاط هذا الذليل نفسه بمظاهر العز والقوة والمنع، هو في نفسه سيظل ذليل. وده أنت بتراه في كلام هؤلاء، تراه في كلامهم وفي تحليلاتهم وفي أفكارهم التي تطفح بقى في مثل هذه الأوقات. أنت بتشوف هذه الذلة شعورا حقيقيا في كلامهم، في الجنود اللي المفروض بيحاربوا عنهم، في قادتهم، الذلة تظهر على وجوههم والعياذ بالله. والذل الداخلي، الشعور النفسي الداخلي اللي عند اليهود ده ليه آثار ظاهرة في الواقع، احنا بنشوف آثار هذا الذل زي عقدة الاضطهاد اللي هم يعني واجعين دماغنا بيها بقالهم مئات السنين. احنا مضطهدين، وفكرة معاداة السامية، كل ما حد يجي يفتح بقه مع يعني يهودي، واحد يهودي سرقه مثلا فيتكلم يقول لك انت معادي السامية ولا ايه؟ فده من اثار الذل، ان هو واحد ذليل كل ما حد يتكلم معاه ولا ياخد حقه منه يقول لك ما ينفعش. ده شيء من الذل النفسي، الانسان مش عارف يتعامل مع الناس تعامل طبيعي، انه والله هاخد حقي وانت تاخد حقك. ده من اثار هذا الذل. الخوف والرعب اللي اتكلمنا عنه عند لقاء العدو، ده من اثار الذل النفسي في داخل النفسية. كثرة الكذب زي ما جاء في بعض آيات الكتاب: سماعون للكذب، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. دي من خصال اليهود التي هي من آثار الذل النفسي الداخلي للإخوان. ودي برضو من بعض خصال الكافرين، بعض خصال اليهود في معاداتهم لأهل، إن هم يكثرون الكذب ويحرفون الكلم عن مواضعه. ثم في آخر الآية: إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. في آخر الآية أخبرنا الله سبحانه وتعالى بسبب هذه، يعني إيه اللي كان سبب في أن يبوءوا بغضب من الله وتضرب عليهم الذلة والمسكنة؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعني. المسلم يتعلم ويأخذ العبرة من هذا، إذا اتبع سنتهم، إذا سار على طريقهم، إذا سار على خطاهم، فعاقبة هذا الطريق الذلة والصغار في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الإيمان، إنه ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما تعصيش الله سبحانه وتعالى، ما تعتديش على امر الله سبحانه وتعالى كما عصوا واعتدوا، حتى لا تصيبك الذله والصغار والمسكنه والغضب من الله سبحانه وتعالى. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن المنافق اللي بيبتغي عند الكافر، يبتغون عندهم العزه، ان العزه لله جل. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا لتتبعن، حذرنا لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لله. واحنا في سوره الفاتحه ندعو كل يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب ما تجعلناش زيهم، ما تخلناش نمشي على الضالين. المغضوب عليهم والضالين. ودي بعض صفات اليهود، ولا ندعي طبعا زي ما اتكلمنا الحصر، يعني دي بعض الصفات التي يبصرنا بها كتاب الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور. ان هم تمسكهم بالاسباب وعدم نظرهم الى قوه الله سبحانه وتعالى وقدرته، ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، الرعب قذف في قلوبهم الرعب، الرعب والخوف من قتال المؤمنين. لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار، الذله النفسيه والذله الخارجيه التي اصابتهم ضربت عليهم الذله اينما توقفوا، كثره الكذب وتحريف الكلم، كل هذه من خصال اليهود في معاداتهم لأهل الإيمان. يعني ثم نذهب لبعض الخصال التي وردت في وصف الكافرين عموما في معاداتهم لأهل الإيمان. من هذه الخصال قول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، في سورة الأنفال، في آخر سورة الأنفال التي نزلت في أعقاب غزوة بدر. قال سبحانه وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. في قتال المسلمين كل الكافرين تبدا تلاقي الموالاه بتحصل، تبدا تلاقي اخوه كفريه بقى مش ايمانيه، اخوه كفريه عجيبه بدات تظهر، موالاه ولاء وبراء عجيب بدا يظهر في حرب الكافرين على المسلمين. وان كانوا هم في الاصل اصلا كلهم بيعادوا بعضهم، كلهم من المختلفه وكل واحد بيعادي الثاني، بس ما دام هنقاتل المؤمنين وهنحارب المسلمين، والذين كفروا بعضهم اولياء. وهذه الآية كأنها تحذير للمؤمن، كأن المعنى الأصل إن الكافر الكفار بعضهم أولياء بعض. الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأن الأصل في الواقع، الأصل في العالم، إن الذين كفروا يكونوا هم بس اللي بعضهم أولياء بعض، مش إن يوالي المؤمن الكافر. فده تحذير من الله سبحانه وتعالى. وحتى بعد الآية التي جاءت في موالاة المهاجرين للأنصار والموالاة والولاء والبراء على الإيمان، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، وبعدها والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. فلا توالي، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فلذلك جاء بعد هذه: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يبقى تفرق المسلمين بعد ما كان الأمر بأن المسلم يوالي المسلم، تفرق المسلمين وتفرق كلمتهم، وأنه لا يوالي بعضهم بعضا، وأن المسلم لا يتبرأ من الكافر، يجعل الكافر غلبة عليه، يجرئ الكافر على المسلم. وده من معاني الفتنة التي وردت فيها، زي ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكرناه اكثر من مره: يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصر. ده من الفتنه والفساد الكبير الذي وقع في هذه في امه النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم نلتزم امر الله سبحانه، لما لم نجعل الكافرين بعضهم او لما لم نجعل الكافرين بعضهم اولياء، ما التزمناش امر الله سبحانه، عكسنا الأمر ووالى المؤمن والكافر ووالى الكافر، فتداعى الأكلة إلى قصعة، وقع في فتنة الفساد الكبير. وهذه الجرأة تكون سبب اضطهاد المسلمين وصد المسلمين عن دينهم. وبعض المعاني اللي وردت برضه في الفتنة: مجيء الآية بعد الأمر بالهجرة، إنه الآية اللي فاتت فيها ولاية المؤمن والهجرة، والذين آمنوا ولم يهاجروا فما لكم من ولاتهم من شيء حتى يهاجروا، ان استنصروكم فعليكم النصر في الدين فعليكم النصر. يبقى الامر بالهجره جه بعده: الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير، انه من الفتنة والفساد الكبير انه يختلط المسلم بالكافر، خاصة اذا كان هذا المسلم ضعيف الايمان وقليل العلم وفي زمن فيه ضعف اصلا المسلمين، لما يحصل هذا الاختلاط ممكن يكون سبب لان يلتحق هذا المسلم بالكافرين والعياذ بالله، يكون يظل على دينهم يلحد او يتنصر او يترك دين الله سبحانه وتعالى وينغمس في الشهوات التي يدعون اليها، خلاص هو ترك كل ده. ليه؟ لانه ظل في مكان، لم يهاجر موطن الكفر الى موطن الايمان. الايات تخبرنا ان المسلمون لا يملكون ان هم يواجهوا الكافرين واجتماع الكافرين وولايه الكافرين بعضهم لبعض الا بان يجتمعوا اجتماعا مثله، ولكن على اساس من الشرع والدين. وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه، ما يبقاش المشركون بيقاتلونكم كافه وانتوا كل واحد منشغل بدنيته واللي منشغل بمنصبه واللي منشغل بالدنيا. وقاتلوا المشركين كافه، لو انت عايز تنتصر التزم امر الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تكافؤوا دماؤهم وهم يد على من سواهم. لما ايدي المؤمنين تنفض عن بعضها البعض، يعني كل ايادي المسلمين المفروض ان هي فوق بعضها فيكون معهم القوه يقاتلوا بها، لما كل ايد تكون لوحدها ومنشغله بامر خاص بها وتنفض هذه الولايه، خلاص ما عادش في شيء اصلا متبقي ينتصر به المسلمون على الكافرين الا بان ياذن الله سبحانه وتعالى شيء. واحنا شفنا راينا لما خالفنا امر الله سبحانه وتعالى ولم نجعل الذين كفروا بعضهم اولياء بعض وقعت الفتنه والفساد الكبير في الارض، ولذلك الله سبحانه وتعالى امرنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. ده امر ورد مرتين في سوره البقره وفي سوره الانفال، قاتلوهم حتى لا تكون فتنه، هذه الفتنه الا تفعلوه تكون فتنه في الارض وفساد كبير. الله سبحانه وتعالى اخبرنا انه عشان لا تقع هذه الفتنه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله. لما يترك المسلمون الجهاد في سبيل الله وقتال الكافرين في سبيل الله تقع هذه الفتنة. ولذلك كان من دعاء الأنبياء دعاء إبراهيم عليه السلام في سورة الممتحنة ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، دي ورد فيها أقوال المفسرين لا تجعلنا فتنة للذين كفروا بأن ينتصروا علينا فيظنوا أن الحق معهم، بعض الأقوال اللي جاءت فيها ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تجعلنا فتنة للذين كفروا بأن نضعف وتتفرق كلمتنا فيتداعون علينا. دي من الفتنة اللي بتقع في الأرض لما يترك المسلمون أمر الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية جاءت في سورة الممتحنة، هذا الدعاء ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا جه في سورة الممتحنة اللي بدأت بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم. فناهي للمؤمن ان هو يتخذ عدو الله سبحانه وتعالى ولي من دون الله، وتسرون لا تتخذوا عدوكم اولياء تلقون اليهم تسرون اليهم بالموده وانا اعلم ما اخفيتم وما اعلنتم. ممكن يبقى ايه في ظاهر الامر انا مع المسلمين، وده من صفات المنافقين بقى اللي اتكلمنا عنها المره، انا مع المسلمين ولكن هو يسر اليه بالموده ويلقي اليه بالموده من تحت لتحت، يبعث اليه بالسلاح يدعمه ماديا. وفي نفس السوره ختمت بقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئس من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب. يبقى السوره بدات بنهي عن اتخاذ الاعداء اتخاذ عدو الله سبحانه وتعالى وليا، وانتهت بألا نتولى قوما غضب الله عليهم. ومين اللي غضب الله عليهم؟ احنا لسه اتكلمنا عن الايه وباءوا بغضب من الله، في ناس باءت بغضب من الله وانت رحت تتولاه، انت رحت تبقى معاك، انا عايز ابقى معاك في الغضب. نسأل الله السلامة والعافية والثبات على امر الله سبحانه وتعالى. يبقى دي من خصال الكافرين في مثل هذه الاوقات، ان هم ولاية الكافرين بعضهم لبعض. طيب لما المؤمن يوالي الكافر ويكون في عهود بقى وعلاقات اقتصادية وعلاقات سياسية بين المؤمن والكافر، وتقع هذه الفتنة وهذا الفساد الكبير في الأرض، والكافرون يظهرون عنه، خلاص وقعت الفتنة وظهر الكافر على المؤمن. طب الكافر لما بيظهر بيعمل إيه؟ من خصال الكافرين في مثل هذه الأوقات في ظهورهم على المؤمنين، قال الله سبحانه وتعالى كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه. انخصالهم في مثل هذه الاوقات لؤم من طبع الغدر والخيانه، انه ممكن يحط ايده في ايدك ويعهدك ونعمل معاهده سلام ونعمل مش عارف اوسلو ونعمل ونعمل، ثم اذا ظهروا عليكم خلاص سنح اي فرصه تسمح لي، مش لا ينظر الى عهد ولا غير، هو اصلا يبطن لك العداوه مهما اظهر لك العهود والمواثيق وان خلاص هنعمل سلام وهنعيش في ثبات ونبات، هو من داخله يبطن هذا، يبطن البغض والحقد الشديد على المؤمن. وحتى في اشاره انه الكافر او اليهودي لا يعاهد الا في حال انه يعجز عن التغلب عن المؤمن، او هو عنده خطط اخرى عايز يعملها ومش عايز تضاع، فبيعاهد لاجل ذلك. ثم اذا ظهر عليك انتهى من خططه وانتهى من تخطيطه وانتهى من خلاص لا يرقب فيكم الا ولا ذمه، ما بيراعيش حاجه، على الخلاف بقى في الإل والذمة العهود، أو لا يراعي الله سبحانه وتعالى، لا يراعي العهد الذي بينك وبينه، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. هو بيديك العهد وهو بيتكلم معاك ممكن يقول لك كلام يرضيك، اه احنا هنحافظ على العهود والعلاقات وهنعمل تطبيع وهنعمل، ولكن هو في نفسه يضمر العداوة والبغضاء، يعني ود لو يمحو المؤمنين من على وجه الأرض، يمحو الإسلام تماما من على وجه الأرض، عارف كأن في طار داخلي عنده، أنا يود انه يقتل كل، وده حتى ظهر في كلامه، ظهر في كلام اليهود في مثل هذه الاحداث، شفنا وهم يتمنى ان يقتل كل مسلم على وجه الارض. يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم. ممكن يطلع بعض الكافرين يقول لك ايه، نشجب وندين وندد ونطول في الموضوع ونفضل نأخر في الكلام، لكن هو في الاخر في الخفاء يروح يقول له اقتل الكل، عارف ده دمر وانا وراك، هو ما عندوش اشكال. وتأبى قلوبهم، هذه القلوب المليئه بالحقد والحسد عنهم، ومع ذلك تجد بعض من يتسمون بقى بالاسلام وهم منافقون زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، تلاقيه يسارع فيه يطلب ضدهم، ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وانت ما عندكش كرامه، طيب يعني على الاقل الكرامه الانسانيه العاديه ما عندكش منها، يعني انت رايح تتودد اليه وتحبه، هو لا يحبك ولا يود عهدك ولا يود، وعمال ياخد منك المساعدات وياخد منك اموالك ويستفيد من العلاقات وانت ما بتستفيدش شيء، ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم، طب ليه؟ ايه اللي بيدخلك في ده؟ يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون. اكثرهم فاسقون، مخالفون لامر الله سبحانه وتعالى، معتدون على امر الله، مخالفون للعهود التي عاهدتموهم عليها. وهذه الخصال الحقيرة منهم، غدر وخيانة، تظهر في أوقات الأزمات التي نحن فيها، ما لا اتفاقيات ولا معاهدات ولا مصالح اقتصادية ولا كل ما كان خفيا في القلوب، كل ما كان في القلوب من الحسد والحقد والبغضاء والعداوة يبدأ يظهر ويطفح على القلوب دي. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه، واولئك هم المعتدون، لا في افعالهم، لا في تصرفاتهم، ولا في افعالهم في الحرب، ولا في اقوالهم، بس هو بتبدا تنتشر، تبدا تستشري هذا الحسد والحقد والعداوه، خلاص ما عادش قادر يسيطر. وفي هذه الايه لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه، زياده الوصف هنا لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه، فسنقولوا يقولوا ده لانه العداوه والحقد التي في داخله هو لاجل الايمان، هو مش بيعاديك عشان هو عايز ارضك ولا هو عايز يسرقك وخلاص، ولا هو انت في عداوه متجذره في قلوبهم بسبب ان انت مؤمن فقط. زي ما كنا اتكلمنا في سوره البروج، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ليه واحد يعمل كل ده؟ وما نقموا منهم، ايوه اكيد اكيد عملوا فيهم مصيبه بقى، الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء. يعني انت انه لا يقولون في مؤمن الا ولا ذمه واولئك هم، هذا الاعتداء ما لهمش حدود، ما لهوش حدود في كفر، في عداوات الله، كل الحدود مفتوحه قدامه، يقتل كيف شاء ويذبح كيف شاء ويقصف كيف شاء، يفعل كل شيء مفتوح قدامه، ما فيش حاجه تحجبه. ولذلك تكلمنا عن الفتنة العظيمة التي تقع في الأرض لما يظهر الكافر على المؤمن، يظهر فتنة وفساد كبير واعتداء على أمن الله. ولذلك كان صلاح الدنيا كلها في أن الكافر يكون تحت المؤمن. المؤمن الحق هو الذي يحكم الأرض بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيلتزم بأخلاق دينه. وده يعني شفناه في إخواننا المجاهدين وتعاملهم مع الأسرى وتعاملهم، هو خلاص وأنا عندي شيء يحجزني، لا أعتدي، لا أجاوز حد في العداوة. وده بخلاف خصلة الكافر في هذه العداوة، هو ليس له حدود، هو لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. والمؤمن يراقب الله سبحانه وتعالى في لأنه الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرني بالجهاد وبالقتال، وهو الذي أمرني بالإحسان إلى الأسرى، وإنه ألتزم بأخلاق الحرب، ما أقتلش نساء، ما أقتلش أطفال. خلاص دي أخلاق هو بيلتزمها لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى. يبقى ويكون الدين كله لله، حتى وقتلوهم حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله عشان لا تحدث مثل هذه الفتن وهذه المجازر التي تحدث في العالم، سواء التي نراها بأعيننا في هذه الأيام أو المجازر اللي مرت على مدار التاريخ من الكافرين. إنه ما لهمش حدود، أولئك هم المعتدون. ومن الخصال يعني دي كده الخصلة الأولى أو الاثنين، يعني ممكن ما نعدش بقى، دي بعض الخصال اللي ذكرناها. من الخصال أيضا للكافرين في مثل هذه الأوقات في عداوتهم لأهل الإيمان قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. إنه بيقاتل بكل ما أوتي من قوة، يعني كل باب من أبواب الإنفاق يستطيعه بينفق فيه، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. بينفق في الإعلام، بينفق في البروباغندا، بينفق في الفن. وإحنا هنا مش بنتكلم على اليهود فقط، إحنا بنتكلم عن كل، إن الذين كفروا، كل من يعادي الإسلام ويعادي المسلمين ينفق في كل ما يستطيع: الإعلام، الفن، التعليم، الأكاديمية، الحرب، القتال، يعمل حملات للتبشير، يفعل، ينفق في كل باب مفتوح أمامه. حتى إنه جاء الفعل ينفقون، فعل مضارع بيفيد الاستمرار، هذا الفعل لا يتوقفون. الذين كفروا في كل زمان وفي كل مكان ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيله. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم: فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يندم، هيندم ويتحصر على كل هذه الأموال. سبحان الله، وقد رأينا هذا بأم أعيننا لما رأينا كل هذه الإنفاقات التي أنفقوها على مدار السنين لصد الناس عن سبيل الله ولتحسين صورتهم وتحسين صورة الكفر وانتشار الشهوات في العالم وتحسين صورتهم أمام العالم، كل ده راح في أيام قليلة. لما رجع بعض فئة صغيرة من المسلمين، رجعوا إلى الجهاد في سبيل الله، حدث واحد فقط أذهب كل هذه الجيوش، والناس أفاقت من غفلتها، حتى الكافرين أنفسهم أفاقوا. يعني هو كان عايز يصد عن سبيل الله، عايز يفتن المسلمين، المسلمين تمسكوا بدينهم، والكافرين الذين اللي أنت كنت مغرقهم في شهواتهم ومغفلهم عن كل شيء في العالم بدأوا يفوقوا، وبدأوا يقرأوا كتاب الله، وبدأ يدخل الناس في دين الله أفواجا. سبحان الله، يعني وده مصدر يعني معجزة القرآن: فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يخرجون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. مش هيستفيد من هذا الإنفاق إلا الحصرة في الدنيا وإنه يغلب في الدنيا، ثم يوم القيامة يدخل في العذاب الشديد ويحشر إلى جهنم والعياذ بالله. طب أنت ليه كنت بتعمل كل ده؟ في عبرة برضه للمؤمن، إنه أولى من الكافر بأن ينفق ماله ونفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى. كأن في إشارة خفية في الآية: الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. وأنت تبخل بشيء من مالك تنشر به دين الله سبحانه وتعالى، فضلا عن أنك تجاهد بنفسك ومالك في سبيل الله، فلا يكن الكافر أجلد على كفره من المؤمن على إيمانه. ما تخليش الكافر في نصرته لكفره أقوى وأشد منك في نصرتك لديني، زي ما كان سيدنا عمر رضي الله عنه يتعوذ من جلد الفاجر وعجز الثقة. يعني كان شيء عجيب إنه يبقى واحد فاجر وعنده كل هذا الجلد في حربه، في نصرته لكفره ونصرته لما يعتقده، ويبقى واحد ثقة مؤمن يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويعلم الله سبحانه وتعالى، ثم تجده عاجز لا يفعل شيء، لا ينفق شيئا، لا ينصر دين الله سبحانه وتعالى بشيء. يستنفر الكافرون خلاص، الكافر استنفر كل الكافرين عشان يقاتلوا معاه وينصروه ويبعتوا له المدد والمعونة والعدة عشان يقاتل بها. ونتثاقل نحن، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما يبقاش الكافرين أجلد وأقوى في نصرتهم لكفرهم منا في نصرتنا لديننا ولإخواننا المسلمين. وهذا الإنفاق الذي ينفقونه نوع من المكر الذي وصفه الله سبحانه وتعالى برضه، وصفهم به في غير موضع من الكتاب. وصفهم كثيرا بمسألة المكر دي، ودي من خصالهم في مثل هذه الأوقات. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يقتلوك. التدبير والمكر والتخطيط اللي بيفعله أهل الباطل، والآية بتخبرنا إن هذا التخطيط وهذا التدبير والمكر يهدفون به حاجة من ثلاثة: إما إثبات ليثبتوك، إنه يثبتك، الإثبات ده إنك تفضل ثابت في مكانك ما تتحركش، كأنه بيسجنك، بيحصرك، بيمنعك من الحركة، بيخليك مش قادر تتكلم، مش قادر تعمل حاجة، مش قادر تنصر دين الله سبحانه وتعالى بشيء. أو يقتلوك أو يخرجوك، أو إنك تتقتل أو تخرج، يعني روح ارمي بلاد ده على حد. يعني هو ده تصوره عن المكر، هو بيمكر عشان يفعل ذلك. وده ديدنهم، ده خلقهم مستمر مع كل مصلح بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هم اما يثبتوك او يقتلوك او يقتلوك. وقال الله سبحانه وتعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكروه. سوره ابراهيم، في اواخر ابراهيم، الله سبحانه وتعالى يعلم هذا المكر، هم بيمكروا ويخططوا ويفعلوا كل هذا ليصدوا الناس عن سبيل الله ويثبت عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين او يقتلوهم او يخرجوهم، وعند الله مكروه. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه مكروه، هذا المكر محفوظ عنده وسيجازيهم عليه سبحانه وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. عمال يخطط في الخفاء لحرب الاسلام واهله، والله سبحانه وتعالى معه يعلم ما يبيت من القول. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. والايه هنا فيها قراءتين، قراءه قراءه الجمهور اللي احنا عليها، ان كان مكرهم لتزول منه الجبال، فدي معناها مكرهم ده ما كانش، وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني مكر صغير وحقير، استصغار واستحقار لهذا المكر، انه ليس شيئا في جانب قدره الله سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون. مكرهم ده ما يهدش جبل حد. وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. وفي قراءه رون الكسائي: وان كان مكرهم لا تزول منه الجبال. انه لو نظرت الى الامر في جانب قدره الله سبحانه وتعالى فمكرهم ليس شيئا. مكر صغير حقير ليس شيئا، ومكروا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ليس في ايديهم شيء. لو نظرت الى هذا المكر من جانب الاسباب، ونظرت اليه من ميزان الدنيا بقى والاسباب وكيف يفعلون، ومكروا مكرا كبارا، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. يعني مكرهم ده ممكن تهد بسببه جبال، بسبب القوه التي يتصرفون بها في تحقيق هذا المكر الذي يمكرون. ولكن كل هذا المكر بقى صغر او عظم ليس شيئا في مكر الله سبحانه وتعالى به. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبه مكرهم، انا دمرناهم وقومهم اجمعين. مكر الله سبحانه وتعالى فوق مكرهم، ويمكر بهم فوق ما يمكرون بعباده، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، فمهل الكافرين امهلهم رويدا. ان كل ما يكيدون به لعباد الله كل هذا عند الله سبحانه وتعالى يعلمه، ويكيد لهم كيدا أمر. وكيد الله سبحانه وتعالى اعلم ومكره بهم اعلم مكرهم عباده، فمهل الكافرين امهلهم رويدا. واحد واحد، ان الله عز وجل يملي للظالم فاذا اخذه لم يفلت، هو خليه ينطلق في اعتدائه وظلمه ومجاوزته لكل حد والله سبحانه وتعالى يملي له يستدرده، فإذا أخذه لم يفلته سبحانه. كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولذلك جه التوجيه في قول الله سبحانه وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، سواء في سورة النمل أو في غيرها من سور. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولكل من جاء بعدهم من أتباعه صلى الله عليه وسلم: ولا تك في ضيق مما يقول. تبع نبيك صلى الله عليه وسلم في صبره على دعوته، في جهاده، في أداء رسالة ربه سبحانه وتعالى. لم يركن صلى الله عليه وسلم إلى الذين ظلموا، لم يرضخ إلى هذا المكر الذي مكروه به، لم يثبت في مكانه، لم يخرج إلا معاداة لهم وحربا لهم وإتماما لدعوة الله سبحانه وتعالى الذي أمره صلى الله عليه وسلم. مهما أوذي ومهما حورب، قال صلى الله عليه وسلم: أخفت في الله وما ولم يخف أحد، أذيت في الله ولم يؤذى أحد. كل هذا الأذى لم يمنعه صلى الله عليه وسلم عن السير في طريق الله وعن أداء رسالة الله التي أمره. والشيطان لا يترك هذه الفتن والفساد والمكر الذي يمكره أهل الباطل، ما بيسيبش ده يعدي إلا ما يتدخل. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، ما تخافش، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ما تخافش من مكر أهل الباطل أو الكافرين أو اليهود بأهل الإسلام، لا تخف منهم. الشيطان يخوف أولياءه، يعني الشيطان جاي يخوفك منهم، بيخوف المؤمن من أوليائه الكافرين. وقيل إنه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أن واحد تولى الشيطان وسمع كلام الشيطان فهيفضل يخوف ويفضل يلقي في قلبه أهواء من إنه ينصر الدين، إنه يضحي بشيء لأجل الدين، إنه يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالإنسان المؤمن لا يكون في ضيق من مكر أهل الباطل، ولا يخاف مما يفعلون ومن عداوتهم لأهل الدين، ويتذكر قول الله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. المؤمن بيفعل كل ذلك ويتحمل كل هذا الأذى في سبيل دينه ونعته، هو يرجو من الله سبحانه وتعالى شيئا لا يرجوه الكافر. يعني الكافر بيموت زي ما أنت بتقول، وبيؤذى زي ما أنت بتؤذى، وبيخاف زي ما أنت بتخاف، ولكن أنت ترجو شيئا من الله سبحانه وتعالى هو لا يرجوه، ويفعل كل ذلك للدنيا وزينة الدنيا ومصالح دنيوية فقط، لا ينظر إلا إلى هذا. يعني عشان ما أطولش على يعني كده، إن شاء الله ممكن نكون وقفنا مع ما تيسر يعني من الكلام عن خصال المؤمنين في أول درس والمنافقين في ثاني درس، والنهارده في الكلام عن خصال الكافرين في معاداتهم لأهل الإيمان. وصدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله في كل هذا، في كل آية من كتابه، في كل وعد وعد به عباده والمؤمنين. صدق الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وسيصدق فيما وراء ذلك من الآيات بإذن الله. وعد الله سبحانه وتعالى حق، وعد الله حقا، لا يخلف الله الميعاد. لما يخبرنا الله سبحانه وتعالى: ألا إن نصر الله قريب، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، سيهزم الجمع ويولون الدبر. كل هذه الآيات صدق الله سبحانه وتعالى، وسيتحقق وعد الله سبحانه وتعالى بإذنه إن رجعنا إلى ديننا وتمسكنا بما أمرنا سبحانه وتعالى به من الجهاد في سبيله وقتال أعدائه، وألا نترك ديننا وألا نركن إلى الدنيا ونتبايع بأينا ونأخذ أذناب البقر ونرضى بالصرف. يجب أن نرجع إلى ديننا مرة أخرى، وسيتحقق وعد الله سبحانه وتعالى في الآخرة عذاب الكافرين في النار: فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. في سوره المطفئين: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. ففي اخر السوره: فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. في سوره الاعراف: ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. في اول صفحه وقال: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا. صدق الله ورسوله، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. آيات تخرجك من العالم اللي انت عايش فيه، ومن الواقع اللي انت متأسس منه، ومن البلاءات اللي بتمر بالمؤمنين، وتعيشك في مشهد آخر تماما، مشهد الآخرة، مشهد رؤية وعد الله سبحانه وتعالى يتحقق لعباده المؤمنين. ويأتيه الموت من كل مكان وهو كافر، هو بيعذب في النار بسبب ما فعل في عباد الله سبحانه وتعالى في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اهل النار. فما بالك بقى، يعني ده واحد ما امنش بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، فما بالك اللي لم يؤمن به ثم عاداه وعاد امته وعاد اتباعه وسبه صلى الله عليه وسلم وسب دينه وقتل اولياءه وقتل اتباعه وقتل عباد الله، فهؤلاء سيتحقق فيهم وعد الله، وسنرى فيهم ما وعدنا الله سبحانه وتعالى ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا بالإسلام. فنجعل مثل هذه الأزمات والبلاءات زاد إيمان إنسان، مش متصور إنه ممكن يكون بلاء عظيم زي ده ويكون وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ده زاد إيماني عظيم للمؤمن إنه يتمسك بكتاب الله ويتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأوقات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل الكفر والنفاق. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، في غزة وفي سوريا وفي السودان وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بمدد من عندك، إنك أنت القوي العزيز. اللهم ألق في قلوبهم الإيمان والثبات واليقين والتصديق بوعدك. اللهم اغفر لهم ذنوبهم وإسرافهم في أمرهم، وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك بعدوك وعدوي، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل تدميرهم واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، وعلى كل من عاونهم ونصرهم على قتل إخوانهم المسلمين. اللهم اجدد وطأتك على اليهود، واجدد وطأتك على كل من والاهم ونصرهم. اللهم اجدد وطأتك عليهم، اللهم حدد المسجد الأقصى من أيديهم، واغفر اللهم لنا تقصيرنا في نصرة إخواننا، إنك أنت الغفور الودود. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى محمد، والحمد لله رب العالمين.